الثانية عشرة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: وفاة طالب جراء حريق نشب في أحد أجنحة الحي الجامعي محمد الأول بوجدة في المغرب، والسلطات المحلية توضح أنه جرى إسعاف 24 طالبا. نيابة الجمهورية الجزائرية لدى محكمة سيدي محمد في الجزائر تعلن أن حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا كانت مفتعلة. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد يجتمع بقصر قرطاج بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث تم الحديث عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري اليوم أول زيارة رسمية إلى قطر منذ أن تولى الرئاسة عام 2014. اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وقوات باكو مدعومة بالمدفعية والطائرات المسيرة تسعى إلى التقدم داخل الأراضي الأرمينية بحسب يريفان. عشرات الألاف من البريطانيين يحتشدون للصلاة أمام نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في إدنبور قبل نقلها إلى لندن. وفي ختام النشرة الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل. نبدأ هنا المغرب، حيث أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة وفاة طالب متأثرا بحروقه بعد أن نقل للدار البيضاء على خلفية الحريق الذي نشب في أحد أجنحة الحي الجامعي محمد الأول بوجدة. وسبق للسلطات المحلية في وجدة أن أفادت بأن حريقا اندلع صباح الاثنين بأحد أجنحة الحي الجامعي بجامعة محمد الأول بوجدة، وأشارت إلى أن المصالح الوقاية المدنية تمكنت من إخماد النيران بشكل نهائي. وأوضحت السلطات المحلية أنه جرى أيضا إسعاف أكثر من 20 طالبا تنوعت إصابتهم بين حروق متفاوتة الخطورة وحالات اختناق وحالات صدمة نفسية وجروح وإصابات أخرى. تم نقلهم جميعا إلى قسم الطوارئ في المستشفى الجهوي الفارابي بوجدة، حيث استدعت الحالة الصحية الحرجة لأربعة منهم التوجه إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، وتم فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية للكشف عن أسباب اندلاع هذا الحريق. في الجزائر، أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أن حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد مؤخرا مفتعلة وتندرج في اختصاص قسم مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية. التفاصيل مع مازن حمود.
التمست نيابة الجمهورية الجزائرية لدى محكمة سيدي محمد القسم الوطني لمكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية من نيابات الجمهورية المعنية بالتحقيقات المتعلقة بحرائق الغابات التي مست عدة ولايات من الوطن التخلي عن التحقيق في هذه القضايا التي تدخل ضمن اختصاص قسم مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية بمحكمة سيدي محمد. وجاء في بيان عن النيابة أنها تلقت اخطارات من نيابات الجمهورية لمحاكم تلك الجهات مرفقة بتقارير إخبارية وإجراءات تحقيق منجزة من طرف الضبطية القضائية تتعلق بتعرض غابات تقع بدائرة اختصاصهم للحرق العمدي. وأوضح البيان أن تلك التقارير ذكرت أن الحرائق أدت إلى وفاة عدة أشخاص إضافة إلى أضرار مادية معتبرة، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية للتحقيقات تفيد بأن هذه الحرائق ارتكبت بغرض بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من انعدام الأمن. وكانت عدة ولايات جزائرية قد واجهت في شهر أبوت الماضي حرائق ضخمة أتت على مساحات كبيرة من الأراضي الغابية والمساحات الزراعية، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات وتدمير عدة منازل وتشريد مئات العائلات.
ونبقى في الجزائر ونتوجه إلى وهران، حيث أبرز المشاركون في منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك أهمية الاستلهام من الذاكرة لتعزيز قيم التضامن والدفاع عن القضايا العربية. وأشار المشاركون في جلسة مغلقة تناولت موضوع إحياء الذاكرة والتواصل بين الأجيال خدمة للعمل العربي المشترك، إلى أن ثورة أول نوفمبر 1954 ضد المستعمر الفرنسي تعتبر نموذجا لترسيخ وعي الدول العربية والشعوب العربية في النضال المشترك، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. وقال منسق الجلسة الكويتي عايد الجريد في لقاء صحفي، قال إن الجزائر قدمت طيلة 132 سنة من الاحتلال الفرنسي كفاحا كبيرا يقتدى به كما قال، وأشار إلى دور مؤسسات المجتمع المدني آنذاك في نشر الوعي لمكافحة المستعمر والمحافظة على الهوية العربية الإسلامية للبلاد. وتطرق المتدخلون أيضا إلى الجرائم البشعة التي ارتكبها المستعمر الفرنسي ضد الشعب الجزائري طيلة احتلاله للبلاد، كما أضاف المتحدث الذي قال أن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان الأكثر إجراما. وتدخل خلال أعمال هذه الجلسة أسير فلسطيني زج به في سجن الكيان الصهيوني منذ 2008 وأطلق سراحه فقط قبل 4 أشهر، وتطرق محتسب مصطفى حمايل إلى ظروف الأسرى في السجون الإسرائيلية، لافتا إلى أن الممارسات ضد المساجين تخالف كل المواثيق الدولية. ويشارك في هذا المنتدى الذي ينظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني على مدار 5 أيام حوالي 150 شخصا من مسؤولين وناشطين من المجتمع المدني ومؤثرين وشخصيات أكاديمية رفيعة من 19 دولة عربية، وهي الجزائر ومصر وتونس والبحرين والكويت وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى سلطنة عمان والسعودية واليمن وسوريا وفلسطين والعراق والسودان وليبيا ولبنان والأردن وقطر وجيبوتي. مثل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس محور اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. التفاصيل مع مازن حمود.
قال الطبوبي في تصريح إعلامي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد حريص في هذا اللقاء الذي جاء بدعوة منه على تضافر كل الجهود من أجل إيجاد الحلول لتوفير المواد الغذائية والعناية بكل شرائح المجتمع وخاصة الطبقة العاملة وكذلك بالمستثمرين ورجال الأعمال. وأكد الطبوبي أن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيكونان عنصرا إيجابيا في رص الصفوف وضمان الوحدة الوطنية من أجل خلق الثروة وتجاوز كل المصاعب والمعوقات. من جانبه أكد رئيس منظمة الأعراف أن المنظمات الوطنية كانت دائما إلى جانب الدولة للخروج من الأزمات التي قد تنقسم إلى أزمات داخلية وأزمات جيوسياسية عالمية. وقال ماجول: أكدنا لرئيس الجمهورية دورنا الاقتصادي الوطني السيادي من أجل الخروج من هذه الوضعية الصعبة ومن أجل تحقيق النمو وخلق الخيرات والاستثمار والتشغيل والتصدير، مبينا الوعي بالصعوبات وبأن حلها يجب أن يكون تونسيا وبمشاركة القطاع الخاص الذي أكد رئيس الجمهورية ثقته فيه وفي رجال الأعمال الوطنيين. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس سعيد أكد خلال هذا اللقاء على ضرورة الخروج من هذا الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن، كما شدد على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الأجال. وجاء في البيان أن اللقاء تناول جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بتراكم الأزمات الناتجة عن الوضع العالمي، ولكن أيضا عن سنوات طويلة من محاولات ضرب الدولة والمساس بوحدة الوطن. وحسب رئاسة الجمهورية تم التطرق أيضا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس وإلى الغياب غير الطبيعي للعديد من المواد الأساسية بالنسبة إلى المواطن، رغم أن هذه المواد متوفرة ولكن يتم احتكارها لتأجيج الوضع الاجتماعي، وهؤلاء الذين يدفعون الأموال لتحقيق مآربهم يعلم الشعب التونسي جيدا من هم وما هي ترتيباتهم الحالية واللاحقة، تقول رئاسة الجمهورية.
ودائما في الملف التونسي، زار تونس حوالي 4 ملايين سائح إلى حدود 10 من الحالي، أي بزيادة بنسبة التدفق بلغت 161.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لكن بتراجع بنسبة 38% مقارنة بعام 2019 وفق ما أعلن عنه وزير السياحة محمد المعز بالحسين. وأبرز الوزير خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مؤشرات عن النشاط السياحي، أبرز أن السياحة تعد قطاعا حيويا رغم الصعوبات التي يشهدها، وأفاد بأن الخسائر التي تكبدها القطاع بسبب الأزمة الصحية المتصلة بانتشار فيروس كورونا بلغت 9 مليار دينار، وأكد أن برنامج عمل تم إرساؤه من قبل الحكومة لتحفيز انتعاش القطاع السياحي، موضحا أن الهدف كان بالنسبة إلى هذا العام يتمثل في استعادة ما بين 50-60% من مستوى النشاط المسجل عام 2019. وأوضح الوزير أنه تم تحقيق الأهداف المرسومة وتجاوزها في عدد من المناطق السياحية، وقال عودة الرحلات البحرية إلى تونس، وهناك 29 رحلة تم استقبالها حتى 31 من شهر أبوت الماضي على متنها أكثر من 28,000 سائح، كما أن هناك 14 رحلة بحرية أخرى مبرمشة حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، مما يرفع من عدد هذه الرحلات إلى 43 رحلة بالنسبة إلى كامل هذه السنة، وأعلن عن 50 رحلة بحرية مبرمجة للعام المقبل وهي مرشحة للتطور بحسب وزير السياحة التونسية. يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أول زيارة رسمية إلى قطر منذ أن تولى الرئاسة عام 2014. ومساء أمس أعلن الديوان الأمير القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل الرئيس السيسي. في 24 من حزيران جوان الماضي أجرى الشيخ تميم زيارة إلى القاهرة استمرت يومين، بحث خلالها مع السيسي تطوير العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك. ووجه الشيخ تميم في أيار مايو من عام 2021 دعوة رسمية إلى السيسي لزيارة قطر في سياق إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل 2013، وهو العام الذي شهد عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. وفي 5 يونيو من عام 2021 جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية أنهى خلافا اندلع الصيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر. ووفق وكالة الأنباء القطرية رسمية قنا، تندرج زيارة السيسي في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين وشعبيهما، وتأتي تأكيدا للحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات. بحسب الوكالة القطرية، تستند العلاقات القطرية المصرية على أسس تاريخية تربط بين البلدين والشعبين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقدم أول سفير لقطر لدى القاهرة أوراق اعتماده عام 1972، وفي العام نفسه قدم أول سفير لمصر لدى الدوحة أوراق اعتماده. العلاقات بين البلدين تقوم على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل قطاعات منها السياسية والتجارية والاقتصادية والعمالية، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والنقل الجوي والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والمجال الإعلامي والثقافي والتعاون الثقافي والأسري. في لبنان، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمراره في كل الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة، والمطلوب في المقابل كما قال مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود وعدم الاستمرار في وضع الشروط والعراقيل في محاولة واضحة لتحقيق مكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها كما قال. وأضاف فلنتعاون جميعا لحل الملف الحكومي بما يساعد في إرساء المزيد من الاستقرار السياسي وتجنب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصا وأن الدستور واضح في كل الملفات ولا مكان للاجتهاد في معرض النص. أعلنت يريفان أن اشتباكات تقام اليوم على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أن قوات باماكو مدعومة بالمدفعية والطائرات المسيرة تسعى إلى التقدم داخل الأراضي الأرمينية. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن المعارك تدور في عدد من النقاط على الحدود والعدو يحاول باستمرار التقدم. وأضافت أن القوات الأذربيجانية تواصل استخدام المدفعية وقذائف هون وطائرات من دون طيار وبنادق من العيار الثقيل، متهمة إياها باستهداف بنى تحتية عسكرية ومدنية. اندلعت هذه الاشتباكات واسعة النطاق ليل الاثنين الثلاثاء فيما يتبادل الطرفان اللوم بشأنها. واتهمت أذربيجان أرمينيا في الليل بارتكاب أعمال تخريبية على نطاق واسع بحسب أذربيجان، وأضافت أن النيران الأرمينية تسببت في خسائر في صفوفها. من جهتها اتهمت أرمينيا أذربيجان ببدء قصف مكثف لمواقعها بعيد منتصف الليلة الفائتة باتجاه عدة مدن مثل غوريس وسوتك. نقلت روسيا اليوم عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قوله أن رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي معها يجعل احتمال التوصل إلى اتفاق على المدى القريب مع طهران غير مرجح. وأضاف بلينكين في مؤتمر صحفي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي أن إيران تراجعت خطوة إلى الوراء بشأن المفاوضات مع مجموعة 5+1 حول إمكانية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل بحيث يكون الاتفاق على الاتفاق النووي غير محتمل على المدى القصير. وتابع بلينكين على ما يبدو أن إيران إما غير راغبة أو غير قادرة على القيام بما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق كما قال. بعد إعلان أوكرانيا نجاحات عسكرية جديدة والتأكيد أنها وصلت إلى الحدود الروسية واستعادت ما يعادل 7 أضعاف مساحة كييف في شهر واحد، رد الجيش الروسي بقصف بعض المناطق التي أعيد احتلالها. وكان الجيش الأوكراني أعلن أولا عن هجوم مضاد في الجنوب قبل أن يحقق تقدما خاطفا في منطقة خاركيف خلال الأسبوع الماضي. يحتشد عشرات الآلاف من البريطانيين اليوم للصلاة أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية الراحلة في أدنبور قبل أن تنقل إلى لندن، حيث يتم إعداد حفل وداع مهيب للملكة الراحلة التي تتمتع بشعبية كبيرة. ومنذ عدة ساعات بدأ آلاف الأشخاص يتجمعون أمام النعش المصنوع من خشب البلوط والموجود في كاتدرائية العاصمة الاسكتلندية. وضع النعش على منصة وقد لف بالراية الملكية الاسكتلندية وإكليل من الزهور البيضاء وتاج اسكتلندا المصنوع من الذهب الخالص. بقي النعش متاحا أمام السكان طوال الليل فيما كان يحرسه 4 رماة ملكيون. وقبل الصفحة الرياضية، توفي المخرج السينمائي الفرنسي السويسري جان لوك غودار اليوم وهو في 91 من عمره حسب ما نقلت صحيفة ليبراسيون الفرنسية. ويعد غودار عراب الموجة السينمائية الجديدة في فرنسا، وقد أحدث أقحامه موضوعات محظورة واستخدامه قوالب روائية جديدة ثورة في صناعة الأفلام، كما ظل يلهم مخرجين متمردين بعد عقود من ذروة نشاطه خلال الستينيات. وفي الصفحة الرياضية، فاز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة على نظيره الموزمبيقي 4 أهداف أمس في المباراة التي جمعتهما بمدينة بونكوك لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من منافسات هذا الدوري والذي يتواصل حتى 16 من الحالي في تايلاند. أكد رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن حمد الثاني أن النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 25 ستقام في البصرة كما هو محدد لها سلفا، ولا توجد أي نية على الإطلاق لنقل البطولة خارج العراق كما قال. كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم مفاجأة كبيرة في عقد كيليان مبابي مع باري سان جيرمان. وكان النادي الباريسي أعلن تجديد عقد مبابي في أيار مار ماضي حتى صيف 2025. ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن عقد مبابي مع سان جيرمان لمدة 2 فقط مع موسم ثالث اختياري، ما يعني أنه مرتبط بالنادي الباريسي حتى صيف 2024. وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان لا يحق له تفعيل بند التمديد لموسم ثالث دون الحصول على موافقة اللاعب الفرنسي. وأوضحت أن ريال مدريد قد يعود إلى الصورة في سباق التعاقد مع مبابي بدءا من الصيف المقبل، لأن باريس سيكون مهددا بخسارته مجانا عام 2024. وقالت ليكيب إن قصر مدة العقد ليس مستغربا، لأن مبابي كان يرفض التجديد مع باريس لأن النادي أراد ربطه بعقد طويل الأمد. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.